الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يقرأ بين وقت وآخر ما يلفت النظر إلى آيات الله عز وجل في هذا الكون. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. اي ان من ايات الله سبحانه وتعالى جريان هذه الكواكب في اوقاتها وافلاكها التي ضبطها الله سبحانه وتعالى، لا تخرج عن ذلك قيل الملأ. ومن ذلك آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وهي الفطور سواء الشمس أو الخطوب للقمر. فهذه تنبيه للعباد إلى قدرة الله سبحانه وتعالى ويعني شأنه عز وجل في تصريف مخلوقاته بما شاء عز وجل. قد تقف بعض العقول القاصرة، أو في تعبير آخر يقف الذين لا عقول لهم أصلا، أو لهم عقول لكنهم لا يعملونها فيما خلقت في أجله، وإن أعملوها بكل تافه من أمور الدنيا. قد يحاولون أن يتعاملوا معها في كما وصف الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فيتوقفون عند هذه الأشياء التي يسمونها الظواهر الطبيعية دون أن يربطوها إلى أسبابها وعللها الحقيقية، وأنه لا مسبب لها إلى الله سبحانه وتعالى بحكمته وقدرته عز وجل. فإذا أتوا إلى الزلازل مثلا قالوا: هذا الزلزال عبارة عن يعني له مركز في المكان الفلاني وقوته كذا بالمقياس كذا وهكذا، ظاهر من الحياة الدنيا، دون أن يذهبوا إلى بواطن هذه الأمور ودلالتها والرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إليها. كما قال الشاعر: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فهي رسائل وإنذارات من الله عز وجل ينبهنا فيها إلى التفكر والتذكر والاعتبار بهذه الآيات التي يعني ينشئها الله عز وجل من وقت إلى آخر. يأتون إلى الخطوط أو الكتب فقط، يعني يستغلون بظاهر من الحياة الدنيا، بظاهر من العلم، كل ما يهتمون به أن هذا ينشأ نتيجة كذا وكذا من الظواهر، وظل الشمس يأتي على أو ظل القمر يأتي على الأرض فيحصل كذا، أو العكس فيحصل عكسه إلى آخره، وحتى دون أن يربطوها بقدرة الله عز وجل الذي يسيرها. الناس اضطروا في هذا الزمان بهذا الظاهر من الحياة الدنيا، واضطروا بما أوتوا من العلم. هذا العلم الذي حصلوه ما هو إلا استكشاف فقط لسنن الله وقوانينه التي تحكم هذا الوجود، لكنهم لم يشيروا شيئا من هذه القوانين، وكل ما عندهم من العلم لم يكتسبوه أصالة، وإنما أعلم علمائهم ينطبق عليه قوله تبارك وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. كل البشر يقولون هكذا: لا تعلمون شيئا. ثم يقول تبارك وتعالى: فرحوا بما أوتوا من العلم. فالعلم الذي عندهم لم يكتسبوه بأنفسهم، وإنما هو علم أوتوه، والله سبحانه وتعالى هو الذي كتسه له. فالله منذ خلق الوجود وقوانين الذرة تعمل وقرين الفيزياء تعمل وسنن النمو وسنن كذا وكذا من مظاهر هذه الحياة كلها تعمل بقدرة الله عز وجل وبعلمه وحكمته. وهذا الذي يكتشفونه مؤخرا ما هو إلا تبسيط ظاهري لكيفية وقوع هذه الأسباب، لكن الأسباب الحقيقية ما هي؟ هل إذا تريت علامات الفرق مثلا قصة مثلا يعني من أهلكه الله سبحانه وتعالى بالخلف أو بالزلازل أو بكذا أو بكذا، ماذا سيفعلون معها؟ بمكتريهم المدري سيقولون هذه ظاهرة طبيعية تحصل بسبب كذا، والتقاء رياح ساخنة آثرة من عارف من إيه، والبؤرة الزلزال موجودة في أي مكان، هذا الذي يقولونه. لكن هل منهم من يقول إن هذه الإنسان وإن هؤلاء القوم أتتهم الرسل ودعوا إلى توحيد الله وعصوا رسل الله فاستحقوا عقاب الله فوقع بهم هذا العقاب وهذا العذاب؟ وهكذا هذا سألهم لما خربوه من نعمة العقل، فإنه لا ينبغي أن يصلح على أولئك الكفار وصف العقل إلا يعني تجاوزا، بمعنى ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى بأنهم لا يعقلون، وصفهم بأنهم كالأنعام بل هم أضل. لماذا؟ لأنهم لا أوتوا العقول لكنهم لم يعملوها في مخلقة خلقت من أجله، اشتغلوا بأمور الدنيا التافهة بكل شأن من شؤون الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل دعوري الجوار سخاف في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار بالنهار في طلب الدنيا والسعي لها، وفي الليل جيفة لا يذكر الله عز وجل ولا يصلي، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، يعلم أسماء فرق كرة القدم وأسماء الممثلين والمخرجين والملحنين والمفردين والفرق وتاريخ حياة كل واحد وكم عنده من أولاد وما الألوان التي يحبها وما الأكل الذي يفضله إلى أثر هذه التفاهات والتفاهات، وهو لا يعرف شيئا عن الامتحان الإجباري الذي سيسأل فيه عن ثلاثة أسئلة بمجرد أن يدخل في قبره: من ربك وما دينك وما تقول في هذا الرجل الذي هو يفتيكم صلى الله عليه وآله وسلم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن من علينا بنعمة الإسلام ومن علينا بنعمة الوحي التي هي يعني حياة أرواحنا وحياة قلوبنا، كما قال الله عز وجل: يعني والذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه هي حياة القلوب، أن تروى القلوب بنور القرآن ونور السنة الشريفة ونور الوحي الذي يخرجنا من الظلمات إلى النور. فالقوم غارقون في هذه الظلمات لأنهم ما أقول معذورون، حرموا نعمة الوحي ونعمة الإيمان، فكيف يعني يسايرهم ويلهثوا خلفهم وخلف ضلالهم هؤلاء المسلمون في الكفار وهدي الكفار وسنن الكفار. فيكون نفس المثال، إذا أتى واحد مثلا يتكلم مثلا في كلية العلوم على الكتب والخطوط وذكر الله عز وجل أو ذكر الحديث الوارد فيها، هذا حاد عن المنهج العلمي، حاد عن المنهج العلمي. وصول العلم ما يذكر فيه مخطوط ولا آيات، العلم عندهم علم إلحادي، علم ملحد، علم جاهل. فإذا كان الناس من قبل قد عاصروا فتنة جاهلية الجهل، فنحن الآن نعيش عصر جاهلية العلم الذي سنقر به وهو ظاهر الحياة الدنيا. فينبغي ألا ننصت أبدا لقول هؤلاء المدركين الذين يريدون أن يقصروا عقولنا على ظاهر من الحياة الدنيا، وإنما ننظر إلى بواطن الأمور وندرك الرسائل التي يرسلها الله سبحانه وتعالى إلينا منبهة. فهذه من رحمة الله أن يظهر لنا هذه الآيات لينبهنا إلى قدرته وإلى حكمته، وإلى أن هناك إلها يسير هذا الكون إن شاء أن يخف شيئا من سننه أو خفف بحكمته عز وجل، وأن هذه الأمور منضبطة غاية الانضباط. فالذين يقولون مثلا غدا سيحصل كسوف إن شاء الله في الساعة الفلانية، هل هذا فضل لهم أم أن سنن الله التي لا تنخرج ولا تتخلف؟ هل هذا لأنهم هم الذين يحدثون الكسوف؟ كلا، ينجرد عملية كشف في ضوء ما يعني استقرؤوه من هذه الحسابات الدقيقة التي ضبط الله هذا الكون يعني صدقا لها أنا وعز وجل. فلا فضل لهم في ذلك، وبعض العوام قد يعني يضطربون كيف هذا، هل هذا إنباء عن الغيب؟ ليس هذا إنباء عن الغيب، ولذلك العلماء رأوا أن العوام لا يخبرون بالإيه، العلماء منعوا إعلان عن كسوف الشمس حتى كنا يعني نقول طبقا للحسابات أنه سيحصل إن شاء الله في اليوم الفلاني الساعة كذا، واضح، لأن قلوب العوام قد لا تجيب ذلك، قد يظنون أن هذا إخبار عن الغيب ولا يتفكرون إلى أن هذه سنن الله تجري بغاية النظام وغاية الدقة وغاية الانضباط، ولا تتخلف لأن الله هو الذي خلقها هكذا. فارجع البصر هل ترى الفتور، ثم ارجع البصر كرتين، يعني قال إليك البصر خاطئا وهو حسن. فصلاة الكسوف يعني يسن عند حصول كسوف الشمس أو القمر صلاة ركعتين يسمى هنا صلاة الكسوف. وقد اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء. وطبعا بالنسبة لصلاة الكسوف لا شك أن معظم الناس يجهلونها، معظم الناس الآن يجهلون هذه الصلاة أو يهملون فيها ويقصرون. فواجب الإخوة في كل مكان وفي كل مسجد كما يعني ينبه الناس لصلاة الجمعة أنه إذا حصل الكسوف خاصة أنه أعتقد ربما يحصل بعد صلاة الظهر والله تعالى أعلم الله، ينبهون الناس ويصلون بحيث يعني ينبه الناس إلى صلاة الكسوف وفقهها. فهذا أمر ما أقول إنه يعني كالمتعين في حق الإخوة أن ينبهوا الناس، ولكن هو أمر مؤكد على الأقل خاصة في زمن الغربة الذي نعيشه الآن وزمن الجهل الفاحش الذي نرى الناس يجهلون فيه يعني أشياء معلومة من الدين بالضرورة، أشياء مذهلة يجهلها الناس، فما بالك بهذه السنن؟ لا شك هم أجهلوا بها. فواجب الإخوة أن يعلموا الناس بذلك وأن يعلموهم ويفقهوهم ويدعوهم إلى ذلك حتى لا تندثر سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتصبح مع الأيام أو تصبح مع الأيام التي منزليا. فمن أحيا هذه السنة لا شك أنه يعني ينال ثواب إحياء سنن النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد شيء من أمر الدين. فكما قلنا اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة في حق الرجال والنساء، وأن الأفضل أن تصلى في جماعة وإن كانت الجماعات ليست شرطا فيها، يعني لو صلناها وحده لا حرج، لكن الأفضل أن تصلى جماعة والجماعة ليست شرطا فيها. وينادى لها الصلاة جامعة، ينادى لصلاة الكسوف يعني بدل الأذان يقال الصلاة جامعة. ما هي صفحة المسجد كالأذان؟ والجمهور من العلماء على أنها ركعة، يعني تنادى داخل المسجد بأي وسيلة إعلان مثل الميكروفون مثلا كما نؤذن للصلاة فيه. والجمهور من العلماء على أنها ركعتان، في كل ركعة ركوعان، يعني هذه الصلاة فيها ركوعان وليس ركوعا واحدا كسائر الصلاة، في كل ركعة ركوعان. فعن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت كففت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام فكبر وصف الناس وراءه فاقترأ قراءة طويلة. وهذه من خصائص صلاة الكسوف أو الكسوف أن يصال أن يعني تكون القراءة فيها قراءة طويلة، قراءة طويلة مثلا كل سورة البقرة أو البقرة آل عمران، السنة أن تكون القراءة طويلة. ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من القراءة الأولى، ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قام فاقترأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، يعني بعدما يرفع رأسه الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ قراءة طويلة لكنها تكون دون أو أقل من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم فعل في الركعات الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات. والمقصود أربع ركعات إيه؟ المقصود بالركعات هنا الركعة هي الركوع، مثل مصطلح الركعة العادي صلاة الركعة، لكن حتى استكمل أربع ركعات فالركعة مقصود بها الركوع. وأربع سجدات وهذه على ظاهرها، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فخطب الناس. ولذلك استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا على أن الخطبة من شروط الصلاة. وقال أبو حنيفة ومالك لا خطبة لصلاة الكسوف، وإنما خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ليرد على من زعم أن الشمس كسفت بسبب موت إبراهيم ابنه عليه السلام. فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخطفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وهذا رواه البخاري ومسلم. وروى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان بموت أحد ولا بحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قال الإمام الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: هذان الحديثان من أصح ما روي في هذا الباب. وقال الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في صلاة الكسوف تكرار الركوع في كل ركعة، لحديث عائشة وابن عباس وجابر وأمي بن كعب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرار الركوع في الركعة الواحدة، والذين رووا تكرار الركوع أكثر عددا وأجل وأخص برسول الله صلى الله عليه وسلم من الذين لم يذكروا. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد. وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة، لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف نحو صلاتكم، يركع ويسجد ركعتين ركعتين ويسأل الله حتى تجلت الشمس. وفي حديث قبيصة الهلالي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فصلوها كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. رواه أحمد والنسائي. وقراءة الفاتحة واجبة في الركعتين كلتيهما، ويتخير المصلي بعدها ما شاء من القرآن. ويجوز الجهر بالقراءة والإصرار بها، إلا أن البخاري قال: إن الجهر أصح، ووقفها من حين الكسوف إلى التجلي. وصلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس. قال الحسن البصري رحمه الله: خسف القمر وابن عباس أمير على البصرة، فخرج فصلى بنا ركعتين، في كل ركعة ركعتين يعني ركوعين، ثم ركب وقال: إنما صليت كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه الشافعي في المسند. ويستحب التكبير والدعاء والتصدق والاستغفار، لما رواه البخاري ومسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا. وهذا متفق عليه. وروى الشيخان أيضا عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: كسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، وقال: إذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. انتهينا في تفسير سورة الشعراء إلى قول الله تبارك وتعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. واتل عليهم أي على مشرك العرب نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، أي ما الذي تدعونه وتلجؤون إليه. وكان عليه السلام يعلم أنهم عبدة أصنام، ولكنه سألهم ليريهم أن ما يعبدونه ليس من استحقاق العبادة في شيء. قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، أي مقيمين على عبادتها لا نتخطاها إلى غيرها. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أي مثل عبادتنا يعبدون، فقلدناهم فاحتجوا بتقليد الآباء. واعترفوا بأنها بمعزل مما ذكر من السمع والمنفعة والمضرة بالمرة، واضطروا الى اظهار الا سند لهم سوى التقليد سوى التقليد. قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين. قوله تعالى قال افرايتم يعني افابصرتم او اتاملتم افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فانهم عدو لي اي افابصرتم او اتاملتم فعلمتم ما كنتم تعبدونه انتم وسلفكم فانهم بغضائي فانهم بغضائي فانهم عدو لي يعني انا ابغضهم وهم بغضاء بالنسبه لي الا رب العالمين الا رب العالمين. ماذا هو الاستثناء هنا؟ يعني اسمه هذا الاستثناء منقطع تكون فيه الا بمعنى لكن لكن فمعنى فانهم عدو لي الا رب العالمين. هل هم كانوا يعبدون الله ومعه الاصنام؟ لا هم كانوا يعبدون الاصنام ولا يعبدون الله عز وجل وحده. لذلك قال فانهم عدو لي الا رب العالمين. في التفسير نقول ايه؟ لكن رب العالمين ليس كذلك فانه ولي في الدنيا والاخره لا اعبد غيره. ثم برهن على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى اتى بالادله على ان الواجب عليه ان يقصر العباده على الله وحده بلا شريك فقال فانهم عدو لي الا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي. انتم تعبدون اصناما وتعطفون على هذه الاصنام مع انها لا تسمعكم اذا دعوتموها ولا تنفعكم ولا تضركم فلا انتم لا تملكون دليلا على احقيتها بهذه العباده. اما الهي الحق فانهم عدو لي الا رب العالمين فانه ليس كذلك فانه ولي في الدنيا والاخره لا اعبد غيره. ثم شرع ابراهيم عليه السلام في البرهنه على موجب قصر عبادته عليه سبحانه وتعالى وحده بقوله الذي خلقني فهو يهدين يعني الى كل ما يهمني من امور الدين والدنيا الذي خلقني فهو يهدين. فانه تعالى وحده يهدي كلا لما خلق له والموصول صفه لرب الذي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي فالذي صفة لرب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين يعني يرزقني بما سخر ويسر من الأسباب السماوية والأرضية فساق المزن وأنزل الماء وأحيا به الأرض وأخرج به من كل الثمرات رزقا للعباد وأنزل الماء عذبا زلالا يسقيه مما خلق أنعاما وأنا فيها كثيرا أنه الذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفاء أحد غيره بما قدر من الأسباب الموصلة إليه. فإذا مرض الإنسان فلا شافع إلا الله سبحانه وتعالى أي فالسور أو الطبيب لا يشفي نعم لا يشفي قطعا الطبيب إنما هو رفيق يأخذ بالأسباب فقط أما العلاج الحقيقي والدواء الحقيقي فلا يكون إلا بإذن الله عز وجل وإلا لو كان الطبيب نفسه هو الذي يكفي فما أكثر ما يعجز الأطباء عن علاج الناس وتنتزع الروح الميت بمشيئة الله وقيل من راق من الذي يرقيه من يأتي يعالجه من يرد علينا روحه وقيل من راق وإن كان لك مجلس الأخر قيل من راق يعني من الملائكة سيرقى بروحه ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب وقيل من راق هل من رقيه هل من علاج هل من دواء ينفع الطبيب نفسه يموت ولا يبقى عن نفسه فالشاهد ان الشفاء بيد الله. هناك اسباب امرنا الله سبحانه وتعالى ان ناخذ بها كالتداوي كاستشاره الطبيب كانتقاء الطبيب الحارس كل الامراض نحن مطالبون بهذه دفعها عنا لان الذي خلق المرض خلق ما يدفعه والمرض يكون بقدر الله لكننا مطالبون ان نحارب القدر بالقدر قدر المرض نحاربه بقدر التدابير والاخذ بالاسباب لكن دون لماذا لان الشريعه امرت بذلك تداروا عباد الله عباد الله ولا تداروا بمحرم. والله عز وجل لم يجعل كذا انا فيما حرم علينا. فالذي يكفي هو الله عز وجل وحده. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورقيته للمريض: اللهم اكفي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اكفي انت الكافي لا شفاء غير الله لا شافي الا الله سبحانه. اللهم اكفي انت الكافي لا شفاء الا شفاءك. قصد وحصر الشفاء فقط في قدره الله وحده عز وجل. شفاء لا يغادر سقما, وهذه من حكم من ايات الله عز وجل ان ينطق النبي عليه الصلاه والسلام بهذا الامر الذي هو في غايه الاهميه. فهناك بعض الامراض يعني يحصل فيها ما يسمى بالنكته, ان يعود المرض بالظهور من جديد لسبب او لاخر كالملاريا مثلا وغيرها من الامراض. تعود في نكته ثانيه. لماذا؟ لان الشفاء الاول الذي حصل لم يكن شفاء كاملا. ممكن الانسان يعني يقصر مثلا عنده الالتهاب لوجتين, ياخذ المضاد الحيوي على قد العلبة للثلاثة ثلاثة أربعة أيام, ثلاثة بس صارت ثلاثة أيام دلوقتي في ثلاثة ساعات يومين اثنين يكون الفرد بخير واضح, فياخذ بتاع كلورين وخلاص على كده. مجرد انه يظن انه صوفي يترك اليه المضاد الحيوي, يجي ثاني بعد اسبوع او شيء يرجع ثاني اشد من ما كان لانه لم يتعاطى القدر الكامل لكون يستمر 10 ايام على الاقل لا يبقى قبل ذلك حتى ينظف دمه تماما. فاذا ما اتم العلاج وان ظهر له انه طفل لكن شفاء مؤقت ترجع النكته من جديد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء لا يغادر سقما, يعني شفاء حاسما لا لا يحدث بعده نكته ولا يبقي اثرا بحيث انه يعود اليه مره ثانيه. وتاملوا كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام يهتم بالعلاج النفسي قبل العلاج المادي والحسي. تامل الى فتح باب الامل, فتح باب الامل على مصراعيه عن طريق تكرار ماده الشفاء في هذا الحديث كم مره وبصيغ مختلفه وبكل مشتقات ماده الشفاء. اللهم اشفي, يعني الاول في بعض الاحاديث: اللهم اذهب الباس رب الناس اشفي وانت الشافي. ليه؟ اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاء شفاء لا يغادر سقما. خمس مرات في الحديث تتكرر ماده الشفاء. لماذا؟ ان هذا تنفيذ للمريض وفتح باب الامل في رحمه الله عز وجل. ولا شك ان الامراض تدفع بقدر قوه التوكل على الله وحسن الظن به عز وجل. واقوى دواء على الاطلاق في علاج اي مرض هو الدعاء. الدعاء. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اعجز الناس من عجز عن الدعاء, وابخل الناس من بخل للسلام. دخيل بالسلام, لو السلام هكلفك فلوس هتقول السلام عليكم ورحمه الله, تاخذ ثوابا عظيما جدا واجرا جزيلا. وما ذلك تدخل بهذا هو ما يكلمك سواء حروف قليله تنطق بها. كذلك اعجز الناس من عجز عن الدعاء, لانك بالدعاء تستطيع ان تحصل فردوس الاعلى من الجنه ورؤيه الله في الاخره وكل ما تريد من مقاصد الدين او الدنيا, من جلب نفع او دفع ضر, من شفاء مريض حتى لو كان سرطان, حتى لو كان هذه الامراض المستعصيه. اذا دعوت الله فالله قادر على شفائك. خذ بالاسباب كما ان من الاسباب تذهب الى الطبيب وان تحترم كلام الطبيب وفضله. كذلك من الاسباب ان تجتهد في الدعاء, هذا سبب من الاسباب. والا لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المرضى بهذه الرقى الكثيره الصحيحه الماثوره عنه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واضح. فتح باب الامل في الشفاء مما يجعل الانسان دائما عنده رجاء ورحمه الله سبحانه وتعالى, يحسن الظن بالله ان يسري كربه وان يشفي مرضه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يشفينا ويعافينا وسائر مرضى المسلمين. واذا مرضت فهو يشفيه, اي اذا وقعت في مرض فانه لا يقدر على شفائي احد غيره لما قدره من الاسباب الموصله اليه. يعني المريض الطبيب الذي يفتح في جدار البطن او في اي جزء من الجسم, هو بيفتح ثم يخيط, هل هو الذي على يده يحسو التئام هذا الجرح؟ هل هذا الجرح اذا التئم هل هو الذي يجري عمليه الالتئام؟ ثم تاملوا في عمليه الشفاء هذه. اذا كان الانسجه رقيقه مثلا مثل جلد الشفا تعود وفي نفس المكان وبنفس الكيفيه نفس الخلايا من جديد ونفس اللون, لو خلية في العظام تعود لنفس المكان وبنفس الهيئة خلية عظمية، لو في أسفل الرجل وتعرفون بطبقات الجلد تساوت تماما في الجلد من مكان الآخر، إذا قطع الجلد وخرج منه يصير فإنه لا يلبس أن يعود بإذن الله بنفس الصفة بنفس الكيفية، هذه قدرة الله سبحانه وتعالى. فلا تثبت الحقيقة إلا الله عز وجل، الله نفسي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءه، هذا معنى قول إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفيك، فأنت يشفيني الله لك فهو، يعني معنى ذلك أنه لا يشفي أحد غيره. وتعلمون في قصة الغلام، قصة أصحاب الأخدود والغلام والساحر، كيف أنه لما أقدره الله سبحانه وتعالى على شفاء المرضى بإذن الله عز وجل، كيف أنه لما يعني قالوا له اشفيني، قال جليس الملك ما قال يريد أن تشفيني، قال إني لا أشفي وإنما يشفي الله، فإذا دعوت الله شفاك، واضح. فدواه من العمى ونحن ذلك من الكرامات التي أكرم بها هذا الغلام الصالح. فهذه حقيقة من حقائق الإيمان أنه لا يدفع الضر إلا الله. والنبي عليه السلام يقول لابن عباس وهو غلام صغير يعلمه هذه الأساسيات، يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله أحفظه، احفظ الله تجده في ذهنك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ضروك من عدد الأقلام وذلك حب. وإذا مرضت فهو يشفين، أي إذا وقعت في مرض فإنه لا يقدر على شفائي أحد غيره بما قدره من الأسباب الموصلة إليه، إذا لا بد من الأسباب، لا بد من احترام الأسباب وسنن الله، لأن الشريعة أمرتنا بالأخذ بالأسباب، لكن قلوبنا لا تتعلق بالأسباب ولا نشرك بالله في الأسباب، فاسمرون الأسباب هي التي تشفي، فنحن نقر بالأسباب لأن الله أمر بها، أما قلوبنا فنتعلق بالله وحده عز وجل. ونلاحظ هنا أن إبراهيم عليه السلام نسب المرض إلى نفسه والشفاء إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن المرض والشفاء كلاهما من الله عز وجل، وإذا مرضت فهو يشفي، لما سبق أن ذكرنا مرارا من أن الخير ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، أما الشر فلا ينسب إلى الله عز وجل، الشر أمر نسبي إضافي، هو شر بالنسبة لهذا، لكن بالنسبة لرسال الله هو خير، ولا شك في ذلك، قطع يد السارق بالنسبة للسارق شر لأن يده تدقى، لكن بالنسبة لأن الله أمر بقطع يد السارق هذا عدل ورحمة بالخلق وتطهير للمجتمع من هذه الأيدي الخائنة الخبيثة، وإرهاب وإرعاب لمن تسول له نفسه أن يعتدي ويطول على أموال الناس أنه يعاقب هذا العقاب، وهو أيضا من حيث تكفيره لخطيئة السارق خير له، واضح. فهو الشر نسبي وإضافي، لكن هو من حيث وفعل الله فليس في فعل الله شر، ولذلك يأتي دعاء القنوت والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، فالخير كله في يديك والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعال الله شر، فإن كل أفعال الله سبحانه وتعالى خير محض. وقالت الجن أن لا ندري أشر أريد، عبر بشر البدن المجهول، أشر أريد لمن في الأرض أن أراد بهم ربهم رشدا، فأظهر الفاعل في الرشد والخير، أما في الضر فنسبه إليه إلى الإنسان المدني المجهول، وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض، فلنا أن نتأدب وننتبه لآداب القرآن في الكلام عن الناس سبحانه وتعالى، بعض الناس تتفاهم في بعض العبارات ولا تدري أن هذه إساءة أدب مع الله عز وجل، وربما قدست عقيدته، فبعض الناس يقول لك ربنا عايز كده، ربنا افتكر والعياذ بالله، ربنا افتكر يعني مات تقريبا، افتكر يعني مات، هل الله سبحانه وتعالى ينسى؟ هل الله ينسى؟ سبحان الله، فإذا لا ينسى إيه ربنا افتكره؟ هل ينسى الله سبحانه وتعالى؟ نعم، توفاه الله تعمل صلاحات شرعية، واحد يقول ربنا عايز كده، العايز يعني من العوز الحاجة والفقر، وهل الله يفتقر؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إحنا نحن عايز لأن العوز الحاجة والفقر والاحتياج، أما الله فهو منزه عن كل، الله أراد ذلك، ونحو ذلك من الألفاظ لو تتبعناها لخرجنا عن يعني مقصودنا. فالشاهد أن الخير كل أفعال الله خير، واضح، أما الشر فوإن كان من فعله كونا وقدرا لكن الله لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضى بل يعاقب عليه. وكما قال الخضر حينما نسب إلى الله سبحانه وتعالى النعمة الظاهرة كما نسب إبراهيم هنا النعمة إلى الله وإذا مرضت فهو يشفيه فنسب الشفاء إلى الله عز وجل مع أن الله خالق المرض وخالق الشفاء. فهذا لمراعاة حسن الأدب مع الله عز وجل بتخصيصه بنسبة الشفاء الذي هو نعمة ظاهرة إليه. كما قال الخضر فأردت أن أعيبها مع أن الخضر قال وما فعلته عن أمري كان لأمر الله لكن لأن فيها كلمة العيد وفيها كسر لوح من السفينة فيها نوع من النساء فقال إيه فأردت أن أعيبها في حين أنه قال في لما في الإصلاح الخير اللي هو الجدار اليتيمين قال إيه فأراد ربك أن يبلغ أكلهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. أي نعم. وطبعا أمثلة كثيرة أنتم تعرفون كقول الله عز وجل كما قلنا في سورة الجن وأن لا ندري أشر أريد لمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نسب النعمة إلى الله لكن أمة الضلال والغضب نسبها إلى القائلين به غير المغضوب عليهم هنا إيه؟ ابن مسعود ولا الضالين وهم النصارى واضح الذين ايضا قاموا بهذا الفعل. امثله اخرى امثله في القران كثيره وان الذين اورثوا الكتاب من بعدهم اذا اتت لفظه اورثوا فالغالب ان السياق سياق ذم ما دام الاول صيغه المجهول يبقى السياق سياق ذم لكن يقول الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته هنا السياق سياق مدح لأنه نسب الإيتاء والإيراث إلى نفسه عز وجل. أما إذا أتى بصيغة الذمي المجهول فهي غالبا ما تكون سياقا ذما. عندكم أمثلة أخرى؟ في أمثلة أخرى؟ نعم. لا سورة المعوذتين قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس أو كل أعوذ برب خلق من شر ما خلق نسب الشر إلى المخلوقين من شر ما خلق فالشر ينسب إلى يعني المخلوقين. هذا فيما يتعلق بالحكمة من أن الشر نسب إلى الخليل عليه السلام وإلى مارين سوء فهو يكفيني. لبعض العلماء يعني منحا آخر في تعليل ذلك او استخراج الحكمه منهم قالوا ولان كثيرا من اسباب المرض يحدث بتفريط من الانسان في مطاعمه ومكاربه وغير ذلك بمعنى الانسان باهماله وجهله قد يجلب المرض لنفسه فاذا مرضت فنسب اليه لان الانسان غالبا ما يمرض بسبب اخلاله بالقواعد الصحيه او قواعد الوقايه مثلا وغير ذلك او الاشراف في الطعام او نحو ذلك. ومن ثم قالت الحكماء لو قيل لأكثر الموتى ما سبب ذلكم لماذا متم لقالوا السخي السخي ملء المعدة وصراها بالطعام والشراب هذه أحد أسباب بلا شك. لكن عموما كثير من الأمراض إنما تنفع بسبب الإنسان جهله بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية فيقع فيه المرض بإذن الله عز وجل. فمن ثم نسب المرض نسب المرض إلى نفسه فإذا مرضت فهو يشفيني. والذي يميتني ثم يحييني فإنه هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لا يقدر على ذلك أحد من سواه. فإن قيل إن الموت قد يكون بتفريط الإنسان وقد أضافه الله تعالى إلى نفسه فما الفرق بين نسبة الموت ونسبة المرض في مقتضى الأدب؟ هل تقولون إن مقتضى الأدب أن نسب إبراهيم عليه السلام المرض إلى نفسه؟ واضح. ومما ذكره بعض العلماء ان ذلك بسبب المرض يحدث غالبا بسبب تفريط من الانسان في الاجراءات الصحيه التي يقع في المرض. فلماذا نسب الله سبحانه وتعالى او ما الحكمه من ان الله نسب الموت الى ابراهيم نسب الموت الى الله والذي او الاماته والذي يميتني اي الله سبحانه وتعالى ثم يحييني. فما موت الانسان هو يقرب ايضا ويسبب في موت نفسه لان الموت احيانا يكون بسبب تفريط من الانسان كالانتحار كإنسان يقود سيارة بسرعة مذهلة تفلات وفيها التحكم فيها إذا أراد أن يتوقف فطرأ له شيء في الطريق وهكذا. قد يكون الموت بسبب تفريط من الإنسان ومع ذلك أضافه الله إلى نفسه، فلماذا لم يقل وإذا مت فهو يقيم؟ ما الفرق؟ أجيب كما في بنت صف لأن الموت قد علم به لأنه قضاء محتوم من الله تعالى على سائر البشر. الموت قطعا كل البشر فاموتون، كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها كل الناس يعرفون أن الموت قضاء محتوم من الله عز وجل على كل البشر وحكم عام لا يستثنى منه أحد. ولا كذلك المرض، المرض ليس كذلك، فكم من معافى منه قد غفر الموت. ممكن تنجع بعض الناس قد يعافى من المرض وما لم يزالته الموت ولا بدون مرض، فالتأتي بعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء فيتوب في الأدب نسبته إلى الله تبارك وتعالى. فالموت أنه مصيبة عامة، فهذا معروف في القاعدة من المعروف عند الناس أن البلاء أو المصيبة إذا عمت المصيبة إذا عمت ومنظوره طابت، لكن أقول خفت المصيبة إذا عمت طابت أو خفت، كما يقول الناس بيقول لك من رأى بلية غيره تهون عليه بليته. ونلاحظ في الكوارث اللي بيكون موت فيها عاد فيها الناس تجد صدى الكارثة عند أسر الناس اللي ماتوا مثلا في عدد كبير من الزلازل أو كذا كذا، في كل أهون من الموت يعني شخص واحدة بقى. فالاشتراك في البلية مما يخفف وقع هذه البلية، إن كان في بلايا بتاخد أعداد كبيرة وتدفع عين السعادة والبهجة والسرور والفرح. وتعرفون قول الخلفاء، قول الخلفاء ايه؟ ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي، ولولا كثرة الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل اخي، ولكن اعزي النفس عنه بالتأسي. ايضا نصر يكون، لكن هذا ما يهون عليه مثلا. هل هذا المعنى موجود في القرآن؟ معنى الذي نتكلم فيه الآن وهو الاشتراك في المصيبة. أحسنت يا رسول الله. الله سبحانه وتعالى يخبر أن أهل النار سيحرمون من كل شيء في نوع من التخفيف عليهم، فيبين الله سبحانه وتعالى لهم كما في سورة أخرى أنه حتى الشعور الذي كنتم تجدونه في الدنيا من تخفيف المصيبة إذا كانت عامة سوف يحرمون منهم، وذلك في قوله تعالى في خطاب أهل النار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. لأن طبعا أهل النار بلايين البلايين، الله تعالى أعلم أعداد يعني كثيرة جدا، يعني يكفي في الحديث اللي هم إيه بالنسبة لأهل الجنة كم من كل 1999 ينجو واحد في 1000، وطبعا عدد قليل جدا. فطبعا هذا العدد، هل أهل النار حينما يكونون مع بعضهم البعض هل يعني الاشتراك هذا في العذاب هل سيخفف عنهم ويقولون المصيبة إذا عمت صادق؟ أو كما قال بعض الملاحدة، لو الجنة لو النار فيها والعياذ بالله أم كلثوم وعبد الوهاب وعبد الحليم ده حاجة كويسة أو والعياذ بالله، إحنا طبعا ما نبقى لأحد بإذنه في النار أبدا مع الله. لكن الشاهد يعني هل سيجدون مثل هذه المواساة؟ كلا، حتى هذه الشعور بالمواساة نتيجة الاشتراك سيحرمون منه. وذلك قال تعالى: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. إذا هنا في هذه الآية والذي يميتني ثم يحيين التأكد لعموم الموت لعله يسقط أثر كونه بلاء، أن هذه سنة كل الناس يموتون، فالمواساة أن كل الناس يموتون يسقط الشعور بالبلاء فيه، فيتوب في الأدب نسبته إلى الله سبحانه وتعالى: والذي يميتني ثم يحيين. وأما المرض فلما كان مما يخط به بعض البشر دون بعض كان بلاء محققا، فاقتضى العلو في الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن ينسبه الإنسان إلى نفسه وإذا مرضته باعتبار ذلك السبب الذي لا يخلو منه. ويؤيد ذلك أن كل ما ذكره مع المرض أخبر عن وقوعه بثا وجزما لأنه أمر لا بد منه. نلاحظ الأفعال التي نسبها الله سبحانه وتعالى كلها مقطوع بها حينما قال: الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويكفيني. ثم قال وإذا مرضت ثم قال فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن ينصر لي خطيئتي يوم الدين. ولاحظ الأفعال في هذه الآيات كلها أتت مقطوعا بها وبطريقة باتة وجازمة. لماذا؟ لأنها كلها أمر لا بد منه، الذي خلقني فهو يحيي والذي هو يطعمني ويسقين إلى آخره. وأما المرض فلما كان قد يكتسب وقد لا أورده مقرونا بفرض، فقال وإذا مرضت. في الأفعال الأخرى ما فيش إذا فرض، لكن فيها إيه؟ الجزم والبت. إذا مرضت، يعني ممكن يمرض ممكن لا يمرض. وكان ممكنا أن يقول والذي يمرضني فيسقيني كما في غيره، فما عدل عن المطابقة المجالفة المأثورة إلا لذلك. قال أبو السعود وأما الإماتة فحيث كانت من معظم خطائته تعالى كالإحياء، فإن الإماتة هي من خطائط الله عز وجل بدءا وإعادة، وقد نيطت أمور الآخرة جميعها بها. كل أمور الآخرة لابد الإنسان حتى يتحول من الدنيا الآخرة لابد أن يمر على خنفرة الموت، لابد من الموت. هذه من خصائص الله عز وجل كالإحياء، وميطت أمور الآخرة جميعا بها ومما بعدها من البعث، ولذلك رضمها في صمت واحد في قوله تعالى والذي يميتني ثم يحييني، على أن الموت لكونه ذريعة إلى نيله عليه الصلاة والسلام للحياة الأبدية لمعدل من أن يكون غير مطموع عنده عليه الصلاة والسلام. يعني إبراهيم عليه السلام لم يدع هذا الدعاء وهو يقول والذي يميتني ثم يحييني، هل يتصور أنه ينظر إلى الموت أن شيء هو يخشى الموت أو لا يحبه ولا يقبله؟ كلا. لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام الموت في حقه هو السلم الذي يؤديه إلى حياة السعادة الأبدية. واضح؟ فلذلك الموت في حقه ليس يعني مسار أو احتلال أنه يكون لا يطمع فيه. ولذلك لما خير النبي عليه السلام قال إيه؟ بل الرفيق الأعلى، يقول تقول حتى تعلمت أنه لن يختارنا، أو كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فزال الإشكال والذي يميتني، الموت ليس بلية في حق الداعي أو الذاكر هنا وهو إبراهيم عليه السلام. لماذا؟ أن الموت بالنسبة لهم سوف ينفره إلى السعادة الأبدية. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يوم الدين هنا يعني يوم الجزاء، وخطيئته ما كان يراها هو صلوات الله وسلامه عليه ويعدها كذلك بالنسبة لمقامه الكريم، فهذا نوع من هضم الله، أو هو من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، ونفس يوم تأمل الآية نسب الخطيئة إلى نفسه، والذي أطمع أن يغفر لي نفس الخطيئة، وإنما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي نسبها إلى نفسه لأنها شر. وفي نفس الوقت بين أنه يطمع في رحمة الله عز وجل أن يغفر له هذه الخطيئة. يقول أبو السعود ذكره عليه الصلاة والسلام يعني الخطيئة هضما لنفسه وتعليما للأمة أن يجتنبوا المعاصي ويكونوا على حذر وطلب مغفرة لما يفرط منهم، وتلافيا لما عسى أن ينذر منه عليه السلام من الصغر، وتنبيها لأبيه وقومه على أن يتأملوا في أمرهم فيقفوا على أنهم من سوء الحال في درجة لا يقادر قدرها، فإن حاله عليه السلام مع كونه في طاعة الله وعبادته في الغاية القاطية حيث كانت تلك المثابة. يعني كان إبراهيم نفسه يقول والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، فما ظنك بحال أولئك المغمورين بالكفر وسنون المعاصي والخطايا. وتعليق مغفرة الخطيئة بيوم الدين مع أنها إنما تغفر في الدنيا، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، والخطيئة تغفر في الدنيا بالتوبة لأن أثرها يومئذ يتبين، ولأن في ذلك تهويلا لها وإشارة إلى وقوع الجزاء فيه إن لم تغفر. وبعد أن ذكر عنايته تعالى به من نبذ خلقه إلى بعثه حمله ذلك على مناجاته عز وجل، فقال إبراهيم عليه السلام رب هبني حكما وألحقني بالصالحين. هذا مناسب جدا أنه أثنى الله سبحانه وتعالى ونسب هذه النعم إليه كما هو الأدب بين يدي الدعاء، الثناء على الله بما هو أهله. ثم بعدما أثنى على الله واعترف له بنعمه عليه وشهد بعناية الله سبحانه وتعالى به منذ أن خلقه إلى أن بعثه، دفعه ذلك إلى مناجاة هذا الإله ليستمر العطاء والإحسان منه جل جلاله. رب هب لي حكما، أي حكما أو حكما بين الناس بالحق أو نبوة، لأن النبي ذو حكم وحكم وحكمة. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، أي وفقني لأنتظم في دينهم لأكون من الذين جعلتهم سببا لصلاح العالم وكمال الخلق. والحقني بالصالحين يعني جعلني من زمرة الصالحين، ينضم إلى حزب الله المفلحين. هذا معنى الحقني بالصالحين، أن يوفقني لأنتظم في تلكهم وأدخل في جماعتهم وأكون جزءا من مجتمع الصالحين. والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير، كما قال تعالى وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا يدعو الله سبحانه وتعالى بالذكر الجميل من بعدنا. صبر هذه لي حكما وألحقني للصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أي ذكرا جميلا بعدي أذكر به ويقتدى به في الخير. إذا إبراهيم عليه السلام سأل الله الإمامة في الدين ولم يطلب الرياسة والعلو في الدنيا، إنما أراد الإمامة في الدين، كما أثنى الله سبحانه وتعالى على عباد الرحمن بقوله وأنه من دعائهم وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا للمتقين إماما. فالإمامة في الدين تطلب ويفرض عليها ليس لأنها شرط على العلو في الأرض أو الرياسة، حب الرياسة لا، ليس لها علاقة على الإطلاق بداء الملوك والرؤساء، بس داء المقرس داء الملوك والرؤساء، حب الرياسة والتقاتل والانقلابات وهذه الأشياء، وإنما حب الإمامة في الدين يعني أنه يكون هاديا مهديا يهتدي ويصلح هو في نفسه ويصلح العالم أيضا بدعوة الناس إلى الخير. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم في الدعاء واجعلنا هداة مهتدين، هذا من الدعاء وهذا شيء يطلب الإمام في الدين لأنها هي يعني تكون وسيلة للصلاح والإصلاح، فبالتالي يعظم ثوابه لأنه إذا كان إماما في الدين يقتدى به ويدعو إلى الخير سوف تضاعف حسناته. من سن في الإسلام سنة حسنة إلى هذا الحديث، ومن دعا إلى خير فله مثل أجره إلى آخره. نعم، فلا يلتفت سن الأمر على أحد ويظن أن الأنبياء كانوا يدوم ثم عاد في الدنيا أو العلو في الأرض. لماذا؟ أن القاعدة التي لا شك فيها قد أبان عنها قول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الناس أنواع، منهم من يريد العلو فقط كل همه أن ينال مناصب ويعلو فوق الناس العلو في الأرض، هذه طائفة أخرى تريد الإيه؟ الفساد بس، عايز فساد لكن عايز مناصب. في قسم آخر يريد إيه؟ العلو والفساد، العلو الرئاسة والوزارة والمناصب وكذا، وفي نفس الوقت أيضا معها يكون الفساد. والسعداء هم المذكورون في هذه الآية، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد، لا علو ولا فساد. فالأنبياء معصومون من إرادة العلو في الأرض أو حب الرياسة، إنما الذي طلبه الأنبياء وطلبه الصالحون وعباد الرحمن هو الإمامة في الدين، الإمامة في الدين. أي نعم، فالمقصود واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اجعلني هاديا مهديا بحيث أدعو إلى الخير ويقتدى بي في ذلك وأكون للمتقين إماما فيترتب على ذلك ذكر جميل بعد أذكر به ويؤتدى به في الخير، كما قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وقوله عز وجل هنا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. لسان صدق في الآخرين قد تكني العرب بكلمة لسان عن الكلمة أو المقولة، كما قال: أو عليه حمل قول الأعفى إني أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عجب منها ولا سخر. إني أتتني لسان لا أسر بها من علو لا عجب منها ولا سخر. يعني ذلك رساء في مقطع القصيدة التي بكى بها أخاه لأمه المنتشر: إني أتتني لسان لا أسر بها، لسان يعني مقولة أو خبر أو كلمة، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. جوز معنى آخر في هذه الآية الكريمة: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. جوز أن يكون المعنى: واجعل لي صادقا من ذريتي في الآخرين، يعني من ذريتي التي تأتي فيما بعد. واجعل لي صادقا من ذريتي يجدد أصل ديني ويدعو الناس إلى ما كنت أدعوهم إليه من التوحيد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، كما في الآية الأخرى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن على هذا التفسير يكون الكلام بتقدير مضاف: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي من ذريتي التي في الآخرين فيما بعد صاحب لسان صدق. لسان صدق يعني صاحب لسان صدق، وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أو واجعل لي لسان صدق في الآخرين هو أيضا محمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذا يكون من باب إطلاق الجزء على الكل، إطلاق الجزء على الكل، لأن الدعوة إلى الحق إنما تكون باللسان. باللسان يمكن أحيانا يطلق الجزء على الكل، ممكن الجزء على الكل على الجزء أو الجزء على الكل، زي مثلا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، المقصود على ألسنة رسلك، أطلق الكل ورأس الجزء. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، فعلى رسلك يعني على ألسنة رسلك، أطلق الكل وأراد الجزء هنا، أطلق الجزء وأراد الكل. هذه من أساليب العرب التي يسميها البعض مجازا، مجازا. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي، يعني بهدايته وتوفيته للإيمان كما يروح به تعليله بقوله: إنه كان من الضالين، أبي طريق الحق، من الضالين يعني عن طريق الحق. واغفر لأبي يعني بأن تهديه وتوفقه للإيمان، المعلم هذا بقوله: إنه كان من الضالين. قال الحافظ ابن كثير: قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين كقوله: ربنا اغفر لي ولوالدي. وهذا مما رجع عنه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما قال تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تبارك وتعالى حينما قطع الإلحاق في استغفاره لأبيه، فقال عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تدعون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه. يعني لكم في إبراهيم أسوة حسنة في كل ما فعل إلا فقط في حاجة واحدة، هو استغفاره لأبيه، فلم تأتدوا به في ذلك. فإن إبراهيم كان معذورا، فإن إبراهيم كان معذورا لأن أباه كان وعده أنه سيؤمن، فلذلك دعا له. واضح؟ نعم. إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. أي نعم. ولا تخزني يوم يبعثون، أي لا تلحق به ذلا وهوانا يومئذ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أي لا يقي المرأة من عذاب الله ماله ولو اهتدى بملء الأرض ذهبا، ولا بنوه وإن كانوا غاية في القوة. يوم لا ينفع مال ولا بنون، فإن الأمر ثمت ليس كما يعهدون في الدنيا. في الدنيا ينتفع الإنسان بماله وينتفع بمنيه وبحسبه ونسبه وجاهه ونحو ذلك، أما في الآخرة فلا تسير الأمور على ما عهدوا في الدنيا أبدا. يوم لا ينفع مال ولا بنون على الإطلاق إلا من أتى الله بقلب سليم، فلا ينفع إلا الموافاة بقلب سليم من مرض الكفر والنفاق والخصال المذمومة والملكات المذمومة. قال الزمخشري رحمه الله تعالى: وما أحسن ما رتب إبراهيم عليه السلام كلامه مع المشركين حين سألهم أولا عما يعبدون سؤال مقرر لا مستفهم، ثم أنحى على آلهته فأبطل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فكفر وأخرجهم من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة، ثم صور المسألة في نفسه دونهم، يعني أظهر لهم كأنه يكلم نفسه وهم يسمعون هذا الحوار، يعني بقوله قال أفرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي، كلام عن نفسه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، أي أني فكرت في أمري فرأيت عبادتي لها عبادة للعدو الذي هو الشيطان فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله في يدي، وأراهم بذلك أنها نصيحة ينصح بها نفسه لينظروا فيقولوا ما نصحنا إبراهيم إلا بما نصح به نفسه، يعني هو يختار لنا الشيء الذي اختاره لنفسه، فيكون ذلك أدعى لهم إلى القبول لقوله وأدعى تعالى لاستماع منه. أنا قلت فإنهم عدو لي، فإنهم عدو لي، يعني أنا فكرت في أمري فرأيت عبادتي للأصنام عبادة للعدو الذي يأمر بها هو الشيطان فاجتنبتها وفضلت عبادة من الخير كله في يديه. فهم لو سمعوا هذا الحوار وهو يقول إلى السيد لا قالوا إبراهيم ما اختارنا إلا ما اختاره له، فهذا يكون أدعى إلى أن يقبلوا قوله وأبعث على أن يستمعوا إليه. ولو قال فإنهم عدو لكم لم يكن بتلك المثالة، فتخلط عند تطويره المسألة في نفسه إلى ذكر الله تبارك وتعالى. يقول الزمخشري: ثم أنحى على آلهته فأثقل أمرها بأنها لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع، وعلى تقليدهم آباءهم الأقدمين فكفر وأخرجهم من أن يكون شبهة فضلا عن أن يكون حجة، ثم صور المسألة في نفسه دونهم بقوله فإنهم عدو لي حتى تخلص منها إلى ذكر الله عز وجل، فعظم شأنه وعزز نعمته من لدن خلقه وإنشائه إلى حين وفاته مع ما يرجى في الآخرة من رحمته، ثم أتبع ذلك أن دعاه بدعوات المخلصين وابتهل إليه ابتهال الأوابين، ثم وصله بذكر يوم القيامة وثواب الله وعقابه وما يدفع إليه المشركون يومئذ من الندم والحسرة على ما كانوا فيه من الضلال وتمني الكرة إلى الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا. ثم بين سبحانه وتعالى أن الجنة تكون قريبة من موقف السعداء ينظرون إليها ويغتبطون بأنهم محصورون إليها، والنار تكون باردة مكشوفة للأتقياء لمرأى منهم يتحسرون على أنهم المسوقون إليها. يقول الله عز وجل حاشاً عن إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، أي الضالين عن طريق الحق الذي هو الإيمان والتقوى. وإيثار صيغة الماضي للدلالة على تحقق الوقوع وتقرره، وأزلفت الجنة للمتقين يعني يخبر عما يحصل في المستقبل بصيغة الماضي، هذا يقول إيه تحقق الوقوع كأنه حصل بالفعل حتى صار يخبر عنه بصيغة الماضي، هذه عبارة عن إيه تحقيق لوقوع هذا الذي سوف يكون في المستقبل. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، وقيل لهم توبيخا على شركهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ هل يدفعون العذاب عنكم أو يدفعونه عن أنفسهم؟ هل ينصرونكم يدفعون عنكم العذاب أو يدفعونه عن أنفسهم أو ينتصرون؟ لأنهم وآلهتهم وقود النار فلا هؤلاء ولا أولئك ينجون من النار. الآلهة تكون وقودا محطما في جهنم والمعبودون يحترقون فيها. ثم قال تبارك وتعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون. يبين الله تعالى أنه من دون هل ينصرونكم أو ينتصرون؟ لا هم يدفعون عنكم ولا يدفعون عن أنفسهم. كيف؟ لأنهم كبكبوا فيها هم والغاوون. كبكبوا فيها يعني هذه الآلهة. هم تعود إلى من؟ إلى الأمان. فكبكبوا فيها هم أي الآلهة والغاوون أي وعبادتهم الذين بردت لهم الجحيم. والكبكبة تكرير الكب. تكرير الكب. والكب هو الإلقاء على الوجه. الإلقاء على الوجه. كبكبوا فيها هم والغاوون. الكب الكبكبة تكرار الكب والكب الإلقاء على الوجه. يعني يلقى على وجه. ثم إذا أراد أن ينهض يلقى على وجه مرة ثانية وهكذا. فكبكبوا فيها هم والغاوون. جعل التكرير في اللفظ دليلا على التكرير في المعنى. كأنه إذا ألقي في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر في قعرها. فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون أي متبعوه من العصاة أجمعون. قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. يعني نسويكم في العبادة مع أنكم أعجز مخلوقاته كما قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون إذ نسويكم برب العالمين. يعني في العبادة. وما أضلنا إلا المجرمون يعني الرؤساء. وما أضلنا إلا المجرمون يعني الرؤساء رؤساؤهم كما في قوله تعالى على الكلام ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم أي من الذين كنا نعبدهم شفعاء وأصدقاء لأنهم كانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاء عند الله عز وجل. فما لنا من شافعين طبعا ظاهر النفس لكل مفرد في سياق النفس فإنه يعم فإذا جاءت منه فإنه يكون قطعيا في العموم. هذا أوجب ما يكون من العموم. وما للظالمين من أنصار من نصير. كما لنا من شافعين ولا صديق حميم يعني ما لنا من هؤلاء الذين كنا نعدهم شفعاء وأصدقاء. فكانوا يعتقدون في أصنامهم أنهم شفعاءهم عند الله وكان لهم الأصدقاء من شياطين الإنس. يعني أنه لا تبقى علاقة ولا صداقة إلا ما كان لوجه الله عز وجل كما قال إبراهيم عليه السلام لهم في سورة العنكبوت وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يوم القيامة يلعن بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا رغم أنهم كانوا أولياء وأحباء في ذلك الدنيا متناصرين متعاضدين في حرب الله ورسوله. لكن الله عز وجل يخبر عما يقولونه يوم القيامة ما بقي أحد ما يقول له بالروح والدم من الدين يا فلان وغير ذلك من هذه الأشياء. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولا شك أن هذا منا يعني من يعني هذه الآية من الأدلة على شرف الأخوة في الله. واضح. فإن الكفار قد سكروا من عذابهم بعدم وجود الشفعاء وعدم وجود الأصدقاء. فمفهوم الآية أن الصديق الحميم نعمة من الله عز وجل أن هذا كان عذب هؤلاء وشكوا من انهم ليس لهم من شافعين ولا صديق حميم. فهذا كما قال الله عز وجل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فما كان من الاخوه لوجه الله هذا من الذي يدوم وينفع في الدنيا والاخره. اما ما كان لاغراض الدنيا او تعاون على الكفر والفسوق والعصيان فلا شك ان هذه اخره سوف تعود عليهم بالولاء بالبلاء المتراكم المتلاطم، كما قال الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه من الندم يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلك ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان لي الانسان خذولا. نعم. وكان لهم الاصدقاء من شياطين الانس فما اغنوا عنهم شيئا، كما قال تعالى: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. قال الزمخشري: والحنين من الاهتمام، وهو الاهتمام، وهو الذي يهمه ما يهمه، يعني الصديق الحبيب والاخ المصافي هذا الذي يهمه ما يهمك، كل ما يهمك ويحزنك يعني يهمه ويحزنه. فهذا هو المعنى ان الصداقه الحقيقيه والاخوه في الله هي التي يعني تنفع في الدنيا وفي الاخره. لماذا؟ لان الفرحه تضاعف في اثنين، والحزن ينقسم على اثنين فيهون، يشتركان في ايه؟ في المسره والمضره. فالحنين من الاهتمام، والاهتمام معناه الاهتمام، الاهتمام يعني يهتم بما تهتم به، يحزن اذا حزنت، يفرح اذا فرحت، ينشغل بما يشغلك. او ان الحنين من الحامه بمعنى الخاصه، وهو الصديق الخاص، الصديق الخاص، وفيه معنى الحده والسخونه، كانه يحتج ويحمى، يثور دمه ويغلي دمه، يحمى لحمايه خليله ورعايته، لانه يحمي اخاه ويرعاه ويبذل في سبيله ويقوم بمهماته. هذا الذي قيل فيه يعني الصديق الحبيب، هذا هو الذي قيل فيه انه اعز من بيض الانوق. وحتى قال بعض الادباء انه اسم بلا مسمى، يعني هم ينعون اهل زمانهم كما هو معروف في الادبيات، خاصه في الازمنه المتاخره، بل من القرون الاولى في القرن الثالث مثلا او الرابع، ولا العلماء يصنفون كتبا في نظره الصديق الحبيب حتى تلاحظون ذلك نظره في شيء من القلوب من الناس. تلاحظون في كتاب العجله للخطابي رحمه الله تعالى، حمد بن سليمان الخطابي في كتاب العجله، فيه كلام يفيد التشكي من ابناء يعني هذا الزمان، كقوله مثلا ايه: الناس بحر عميق والبعد عنهم سفينة، وقبل صحتك حمر لنفسك المسكينة. هما ليه بقى الأسعار وتجدونها في الأدبيات كثيرة جدا، البكاء أو الندم أو الشباكي على نظرة الأخوة الصادقة في الله عز وجل. نعم. وشاء معروف لحم السوق يقول إيه في هذا المعنى، يقول أنبيت أن المستحيلة ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوثيق. أنبيت أن المستحيل ثلاثة، المستحيل ثلاثة أشياء: الغول والعنقاء اسم جلا جدا، يعني طائر وحش، يعني طائر خرافي، يعني أنبيت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوثيق. فلذلك هذا الوصف في القرآن: ولا صديق حميم، من أقوى أو من أوضح المواضع في القرآن الكريم الذي تبين أهمية الأخوة الله الصادقة. ليس أي أخوة، إنما هي الأخوة الحميمة، كما يقول الشاعر: إن صديقة الصدق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان طبعك، سكت فيك تمله ليجمعك. هو يتذكر هذا فعلا في هذا الزمان من الندرة المكان، لا تجد الآن في هذا الزمان إلا المتقين، كما بين الله سبحانه وتعالى. يقول القاطبي رحمه الله تعالى: وهذا هو الذي قيل إنه أعز من بيض الأنوق، وإنه اسم بلا مسمى، يعني كأنه صار مثل إيه؟ التأثير التي لا تقع ولا تجد، وإن كان يعني الناس من زمانهم أجدر منهم بآبائهم. فحقيقة هذا موضوع دسم، يعني موضوع مهم جدا، الأخوة في الله وحدوث الأخوة في الله. طبعا وما يكفي الوقت في نستطرد فيه ونوفيه حقا، نرجو ان تاتي الفرصه بعد ذلك. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، خطا ان الصديق الحميم في الله قد يشفع في اخيه يوم القيامه. وايه ذلك نحن نعرف انواع الشفاعه، شفاعه كل بلد كثيرين، ملائكة تسعى الأنبياء طبعا يسعون. رسولنا صلى الله عليه وسلم له أنواع متعددة من الشفاعة ويبرغم ألف مصطفى محمود في أن يجي يعني يريد أن يعني ينفي هذا الشرف العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري ما يؤذن عنه ذلك وما يفيد ذلك أن يجعل همه ويكرر المقالات ما يذكرها بعد ذلك في كتاب ويصر على أن يصد أذنيه عن كلام أهل العلم والاختصاص ويعني يهرس بما لا يعرف ويتطاول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أئمة الحديث لجهل فاقع اللون لجهل جديد كما شرحنا ذلك من قبل. فيعني النبي عليه الصلاة والسلام تفاعات متعددة كذلك المؤمنون لهم تفاعات ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه إن اللعانين ليسوا بتفاع ولا شهداء يوم القيامة الذي يكثر اللعن نصرا من مقام الشفاعة. وقال في الشهيد للشهيد عند الله ست الخصال يغفر له في أول دفعات من دمه ويجار من عذاب القبر ويحمل حجة الإيمان ويأمن السبع الأكبر ويزود بسبعين من الحرين ويدفع في سبعين إنسانا من أقاربه ويدفع في سبعين إنسانا من أقاربه. إذا المؤمن له نفع المؤمن يكون إن شاء الله قد يدفع في أخيه يوم القيامة. وهذه فضيلة حب الصالحين كما قال الإمام ابن القيم حب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة. أي نعم أحب الصالحين ولست منهم عسى أن أنال بهم شفاعة. واضح هذا من فضل محبة الصالحين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام وكان يبدأ أن يفضله طبعا لكن هذا ذكرت الحديث حديث من أحب قوما حجر فعله. فالأخوة في الله نفسها وهي متعدد في الدنيا وفي الآخرة. فما لنا من كافرين ولا طريق حميد فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فلو أن لنا كرة رجعة إلى رجعة يعني رجعة إلى الدنيا فلو أن لنا كرة لو نعطى فرصة ثانية فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. لو هنا ليس جديد لا ترجي تفيد ترجي التمني. طب ايه الفرق تمني يصير الى يقع انا ليت الشباب يعود يوم فاخبره بما صنع البشير. هل الشباب يعود؟ لا لا. الرسول عليه الصلاه قال ايه؟ الرسول عليه الصلاه قال ايه؟ ما انزل الله داء الا انزل له دواء الا داء واحد هو الهرم شيخوها. فالشباب لا يعود ابدا. الا ليت الشباب يعود يوما. واضح؟ فليس لتمني المستحيل ما لا يقع اما لعل فهي تفيد الترجي. فلو ان لنا كراسه هنا هل هي للترجي ولا للتمني؟ هي للتمني لشيء لا يكون لانهم لا يمكن ابدا ان يردوا او يعودوا ابدا. انتهت الفرصه وانتهت خدمه الاتحاد. فلو ان لنا كراسه لو هنا للتمني. فلو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيا فنكون من المؤمنين كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا عنهم أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. فنرد فنعمل غير الذي كنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل. بين الله سبحانه وتعالى أنهم في ذلك كاذبون وبين عز وجل أنهم ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. حتى لو عادوا سيعودون من جديد الى الكفر الذي كانوا عليه. فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. وهذه الآية مما كان يعني بعض السلف يهتم جدا بتدبرها وتأملها حتى قال بعضهم لابنه يعني اعمل عمل رجل قد ادخل النار ثم دعا مع اهل النار فقال فما لنا من كافرين ولا صديق حميد فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. او قال ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. فلو ان لنا كرة فنكون منهم. قال اعمل عمل رجل فعل به كل ذلك الى ان ادخل النار واعترف وتمنى الرجعة فاعطي الرجعة. هو تمنى الكرة فقال الله سبحانه وتعالى له ساعيدك الى الدنيا مرة ثانية واعطيك فرصة فاضطر انك حصل بك ذلك في المضى وسالت الله الكره رجع الى الدنيا فارجعك في الدنيا وانت الان في ايه؟ في هذه الفرصه الجديده. واضح؟ فلو ان قبل ان تسال الرجعه فلا ترضاها. فلو ان لنا كره فنكون من المؤمنين ان في ذلك لايه. إن فينا ذكر بالنبي إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لآية لحجة وعظة أراد أن يستبصر بها ويعتبر. إن في ذلك أراد أن يستبصر بها ويعتبر. نعم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما كان أكثر قوم إبراهيم عليه السلام مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أي بإنزال الكتب وإرسال الرسل لدعوة خلقه إلى ما فيه صلاحهم وفلاحهم. تكتفي هذا قدر.
كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك وأتبعك الأرذلون. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين جمع المرسلين مع أن الذي أرسل إليهم واحد وهو نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لأن تكذيب واحد كتكذيب الكل لاتفاقهم في أصول الشرائع وهو نفي الشريك وإثبات البارئ وتوحيده أو لأن المراد بالجمع الواحد يعني المراد بالمرسلين الرسول وهو نوح عليه السلام. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعنون بالأرذلين من كان وضيع النسب قليل النصيب من الدنيا فإن الشرف لديهم بالمال والنسب والحسب والنسب لا بالأخلاق الفاضلة والملكات الكاملة التي تحمل على تعرف الحق والتوجه إليه ثم اعتنافه والمحافظة عليه وأكثر ما تكون الأخلاق في مثل المستضعفين إذا قام عليهم ناصح أمين إذ لا مال يبغيهم ولا جاه يلهيهم وذلك من العناية الربانية فيهم. قال الزمخشري وهكذا كانت قريش تقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما زالت أتباع الأنبياء كذلك حتى صارت من سماتهم وأمارتهم. ألا ترى إلى هرقل حين سأل أبا سفيان عن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قال ضعفاء الناس قال ما زالت أتباع الأنبياء كذلك. فهكذا يكون أكثر أتباع الأنبياء هم الضعفاء والمستضعفين والفقراء والمساكين. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. قال وما علمي بما كانوا يعملون. جواب عما أشير إليه من قولهم إنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة لأن يعني جوابهم وقولهم لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يعنون بذلك الفقراء الذين ليس لهم نصيب من الحسب والنسب والمال ويعني ويعني أمور الدنيا فيعنون بذلك إزدراءهم كما في الآية الأخرى في سورة هود قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي إشارة إلى أن هؤلاء اتبعوا بمجرد أن دعوتهم استجابوا لك بادي الرأي لم يتعمقوا ولم يتفلسفوا ولم يجادلوا ولم يناظروا. وهذا مما يمدح بالإنسان أن الحق إذا ظهر له ينقاد إليه فهذا مما لا يذم بالإنسان أن يسارع في الانقياد إلى الحق كما فعل سحرة فرعون ظهر لهم الحق فآمنوا به بالحال ولم يسوفوا ولم يؤجلوا ولم ينتظروا إلا من فرعون. كذلك هؤلاء المستضعفون أو هؤلاء الذين وصفوهم بأنهم الأرذلون وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أما نحن فنحن أهل الفكر والنظر والفلسفة والتعمق ويعني الطلاق. فكأنهم أرادوا بقولهم واتبع الأغلبون الإشارة إلى أنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة. فجاء جواب نوح عليه السلام قال وما علمي بما كانوا يعملون، يعني ليس لي إلا الظاهر والله يتولى السرائر، فأنا أكثر منهم يعني ظاهرهم. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، أي ما حسابهم على أعمالهم إلا على ربي المطلع على ضمائرهم لو تشعرون. وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي المكتومين. المرجومين إما معناه المكتومين أو المرميين بالحجارة. قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا، أيحكم بيننا بما يستحقه كل واحد منا. قال الزمخشري الفتاحة الحكومة والفتاح الحاكم لأنه يفتح المستغلق، كما سمي فيصلة لأنه يفصل بين الخصومات. وفي التهذيب الفتح أن تحكم بين قوم يختصمون إليك. قال الأشعر الزعفي أنا من مبلغ أمرا رسولا فإني عن فتاحتكم غني، فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون، أي المملوح. ثم أورثنا بعد الباقين إن في ذلك لآية، أي فيما فعلنا بهم لعبرة وعظة لمن بعدهم. وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد وهم قوم هود عليه السلام المرسلين، إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون، إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون، بكل ريع أي بكل مكان مرتفع بكسر الراء وفتحها، يعني ريع. أتبنون بكل ريع أو ريع، بكل آية أتبنون بكل ريع أي بكل مكان مرتفع بكسر الراء وفتحها. آية أي علامة تعبثون، أي ببنائها لا للحاجة إليها، بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر عليهم ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة، واستغلال بما هم في غنى عنه وبما في الشغف به انصراف عن الجد في العمل وصرف للأموال في غير ما خلقت له من النظر للنفس والأهل والدين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، وتتخذون مصانع أي منازل وقصورا، لعلكم تخلدون أي راجين الخلود في الدنيا، إشارة إلا إلى أن عملهم ذلك لقصر نظرهم في الدنيا والإعجاب بالآثار والتباهي بالمشيدات والغفلة عن أعمال المجدين المبصرين بالعواقب الصالحين المفلحين. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وإذا بطشتم بطشتم جبارين، أي تأخذون بالعنف والشدة كبرا وعتوا، يقال بطش به إذا أخذه بالعنف والصبوة وتناوله بشدة عند الصولة، يقفهم عليه السلام بالقدوة وعدم الرحمة والشفقة. فاتقوا الله وأطيعون، أي فاتقوا الله فيما أمركم به من التوبة والإيمان وأطيعون. واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، أي فاشكروا نعماءه ورعوا بتقواه آلاء. إني أخاف عليكم، يعني إن لم تقوموا بواجب شكر نعمه وآلائه، عذاب يوم عظيم أي في الدنيا والآخرة. قالوا سواء علينا أوعظ أم لم تكن من الواعظين، أي فإن لن نرى عويا عما نحن عليه. إن هذا يعني ما هذا الذي نحن عليه إلا خلق الأولين، أي عادتهم كانوا يدينون به ويعتقدونه، فنحن بهم مقتدون أو إن هذا إلا خلق الأولين، ما هذا الذي جئتنا به إلا عادة الأولين، كانوا يلقفون مثله، إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، يعني على ما نحن عليه من الأعمال. فكذبوه فأهلكناهم، أي بريح صرصر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين، يعني آمنين من الموت والزوال والعذاب. قال الزمخشري يجوز أن يكون إنكارا، يعني استفهام إنكاري، أتتركون فيما هاهنا آمنين، فيجوز أن يكون إنكارا لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزالون عنه، وأن يكون تذكيرا بالنعمة. يجوز أيضا أن يكون الصدق قوله أتتركون فيما هاهنا آمنين، يكون المقصود التذكير بالنعمة.